تحياتي الصباحية بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. يشهد الشرق الأوسط حركة دبلوماسية نشطة تترافق مع متغيرات وأحداث من هنا وهناك لابد أن تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة، حيث يعاد خلط الأوراق وتشبك العلاقات والتحالفات في ضوء معطيات وتبدلات تفرض واقعا جديدا، خصوصا بما يخص ويتعلق بالملف الإيراني وتفرعاته. فمن تعثر الملف النووي وصعوبة العودة إلى الاتفاق إلى التوترات على خلفية ملكية الجزر وحقل الدرة مع الإمارات والسعودية والكويت بكل تفاصيلها التي تسكن فيها طبعا الشياطين، إلى التهديدات المتبادلة مع إسرائيل ناهيك عن تراجع العلاقة مع تركيا والتأزم مع أفغانستان على خلفية تقاسم المياه أفغانستان ودرسها الماثل إلى اليوم للاتحاد السوفيتي، كل ذلك حتم إعادة صياغة سياسية جدية بين أكثر من طرف إقليمي في وجه إيران ترتيباً لمستقبل حيوي للمنطقة الأوروسطية وامتداداتها نحو الشرق الأقصى. من هنا نطرح السؤال، هل يؤشر ما يحدث اليوم إلى تشكيل نيتو شرق أوسطي غير معلن لتقليم الأظافر الإيرانية على قاعدة عدوي صديقي مع تبدل موازين القوى والتموضعات والمعادلات وتقاطع مصالح الجميع عليها؟ فأي مرحلة مقبلون عليها في ظل التطورات الحاصلة أكدتها الحاجة لإجراءات أملتها ضرورات الأوضاع تمهيداً للآتي من حلول؟ أعزائي المستمعين والمشاهدين، بسرني استضيف لنضوي على هالموضوع الضيف عزيز لناحية متابعتنا دايما لأرتيكلاته ومواضيعه، المتخصص بالشأن العربي الصحافي بموقع أساس ميديا الأستاذ إبراهيم ريحان. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك
أستاذ إبراهيم. هيك بالبداية اليوم يعني ما في الواحد ينكر، مع أنه أنا وياك هيك تحت الهواء كنا عم نحكي شوي في عنا يمكن مقاربة بنقاط معينة مختلفة، خلينا اليوم نضوي عليها التبدلات اللي عم بتصير، المتغيرات اللي عم بتصير اليوم بالمنطقة ما فينا نغيبها. يعني من ناحية بتلاقي في كباش كبير، الغرب وتحديدا الولايات المتحدة بدهم يركعوا، ما بعرف قد ايه بتوافقني على التعبير، روسيا. ومن ناحية تانية اليوم يتفق الجميع أنه إيران مصدر عدم استقرار بالمنطقة وحتى بالعالم، وصلت للخليج وأوروبا وأكيد دورة غني عن التعريف. يعني اليوم هل إيران ستكون التالية من بعد روسيا؟ ما بعرف قد ايه بتوافقني، يعني هل يمكن القول ذلك؟
أولا فيما يتعلق بالملف الإيراني، السبب الأول والأبرزي عرقلة المفاوضات النووية بين إيران والدول الغربية مجموعة الخمسة زائد واحد تتعلق بانخراط إيران المباشر بالحرب الروسية الأوكرانية عبر تزويد الروس بالطائرات المسيرة وبعض أنواع الصواريخ، يلي اعتبرتها أوروبا أنه صار فيها اعتداء مباشر على الأراضي الغربية بعد ما كانت هيدي الترساني بين أوسين تستعمل في الشرق الأوسط ضمن قواعد الاشتباك المعروفة بالمنطقة. التزويد الإيراني والاتفاق اللي صار بين إيران وروسيا وربما الرهان الإيراني الذي لم يكن في محله هذه المرة بالرهان على روسيا وعلى الحرب الأوكرانية أنه تكون حرب سريعة كما كانت الحرب بجورجيا قبل أو بشيشان أو بوضع صار بأوسيتيا وأبخازيا، خلى الحسابات الإيرانية شوي تكون أكثر تعقيدا، فخرطت بشكل مباشر بهذه الحرب، وهذه اللي هون اللي عملت السبب الأزمة المباشرة مع الدول الغربية وخصوصا الأوروبية اللي كانت بمرحلة معينة تعارض انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وكانت تتبنى وجهة النظر الإيرانية. اليوم إيران ربما قدمت بعض الضمانات للأوروبيين أنها لن تزود الروس بعد اليوم بالمسيرات، وهذا الشيء اللي بينعكس على وقف الصفقة أو تعليق الصفقة اللي كانت بتزود إيران فيها ب 35 طائرة من طراز سوخوي 35 من روسيا بمقابل المسيرات والصواريخ. هلأ هيدا الموقف كله كمان ننتبه أنه إيران تحتاج كمان إلى الصوت الروسي بمجموعة 5+1.
صحيح.
فهلأ اليوم إيران وقع بمأزق أو مشكلة بالتوازن بالأفريقاء المجموعة 5+1 اللي هي مجموعة العمل المشتركة. هيدا التوازن هون بدي حتى ما نصير في كباشات ببعض المناطق مثل عم نشوفه نحن بالحدود الجنوبية هون بلبنان.
نعم.
عم نشوفه بسوريا بشرق منطقة شرق الفرات وعلى الخط الممتد بين قاعدة التنف وصولا إلى قاعدة عين عيسى بسوريا، وكذلك الأمر بالعراق رجعت الأمور تغلي شوي.
نعم.
وهذا كله بيشير وبيأشر ويترافق مع محادثات غير مباشرة تتم في العاصمة العمانية مسقط بحسب المعلومات بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة بالأول لتذليل عقبة الملف المخطوفين والمعتقلين بالدرجة الأولى.
نعم.
وبحسب المعلومات أنه إيران من أسبوعين اعتقلت مواطن يحمل الجنسية الأمريكية مجددا، وهذا أزم شوي المفاوضات. هلا اللي حيصير بهيدي الفترة
ما يعني معناتها مزروكي عذرا على مقاطعتك، يعني تخطف حدا أو
إيران عطوب بتفاوض بهيدي الطريقة،
بهي الطريقة.
بس تكون قاعدة على الطاولة بتكون عم بتنفذ بعض العمليات يلي ما بتكون هي
فيها.
وما بتكون هي فيها بشكل واضح أنه بشكل علني مثل اللي صار كمان بخطف الباحثة الإسرائيلية بالعراق، وهذا الشيء كمان مش بس كان لأمريكا كان إسرائيلي بنفس الوقت للروس لأنه تحمل الجنسية الروسية.
نعم نعم.
ففي جبلي من
خاصة
من المفاوضات.
صحيح.
هو الخطورة إما أن تنجح هذه المفاوضات ونرجع إلى اتفاق نووي، أو ربما اتفاق مؤقت قبل العودة إلى اتفاق بانتظار انتخابات الأمريكية المقبلة.
نعم بال2024.
وإما تفرط الأمور، إذا فرطت الأمور حيكون في مشكلة كتير كبيرة.
نعم.
بالمنطقة.
نعم.
هلا ما نراه من حراك أمريكي باتجاه المملكة العربية السعودية لا ينفصل عن هذا الأمر.
خلينا بدنا نوصل لهيدي أستاذ إبراهيم، ولكن اليوم تهديدات، بدي أرجع ركز على مسألة التهديدات وبدي أرجع فوت بكل ملف بملفه، يعني بدنا ننقل من ساحة لساحة إذا بدك. اليوم التهديدات الإيرانية لدول الخليج، ومثل ما عددنا أنه فشل العودة للاتفاق النووي والتدخل بأوروبا وتحديدا الساحة الأوكرانية، اليوم ألا يتفق الجميع اليوم على يعني تكسير الجوانح الإيرانية، وخصوصا حتى إذا بدي أخذ روسيا أنا اليوم حتى العلاقة الروسية الإيرانية ليست مستتبة مع وقوف الروس اليوم إلى جانب دول الخليجية لناحية المطالب اليوم والتأزم يلي صاير على حقل الدرة ولا على جزر الثلاثة بين الإمارات وإيران، يعني ما بتشوف اليوم يعني كأنه يتفق الجميع ضد إيران؟
بشوف أنه بعد اتفاق شامل للجميع ضد إيران، على قدر أنه كل واحد عم بيرجع يعمل إعادة تموضع لموقفه تحضيرا للمرحلة المقبلة. يعني الروس ما نحن ذكرنا أنه إيران خففت من موضوع المسيرات، وكان في اتفاق بين الروس والإيرانيين لإنشاء معمل مسيرات إيرانية بقلب الأراضي الروسية لحتى يخفف كلفة النقل ويكون إنتاج الطائرات أسرع للشراكة بالحرب الأوكرانية. وقف هيدي المسألة حتمت كمان على الروس أنه يعطوا موقف استفزاز يعتبروا الإيرانيين يتعلق بقضية الجزر الثلاثة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى اللي هن جزر إماراتية
بالمنطقة
الخليج العربي. الموقف الروسي استدعى كمان اعتراض إيراني، وكان اعتراض لم يكن محسوبا من الروس، ما كانوا متوقعين أنه يتم استدعاء السفير بطهران على بهاي الطريقة بالعلن.
نعم.
والتقديم الاحتجاج قالوا يرجع يحكي وزير الخارجية عن الموضوع، ويرجع يحكي مساعد الوزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقر كني عن الموضوع اللي هو المفاوض بين الملف النووي. لما صارت الأمور إلى هيدي الدرجة الروس كمان ما فيهم يخسروا إيران بالكامل بسبب ارتباطهم بمصالح معينة مع إيران تتعلق بسوق الغاز الطبيعي والنفط، وزائد البرنامج النووي الإيراني جزء كبير وازن منه تتعلق في تعهدات للروس أنه هني ينفذوا بعض المشاريع وهي قيمتها بمليارات الدولارات. فاليوم في إعادة تموضع وإعادة حسابات لكل طرف بطرفه. نحن لاحظنا الدول الخليج عم ترجع مثل ما بيقولوا أنه ما تكون منخرطة مباشرة بأي مواجهة أمريكية إيرانية، ولن تنخرط، وهذا القرار واضح لأنه راحوا إلى مسألة الاتفاق الإيراني السعودي وهو اتفاق عودة العلاقات حتى الساعة وحمل أكثر مما يحتمل
الصين، يعني
طبعا هو برعاية الصين، هذا حمل أكثر مما يحتمل الاتفاق، بعده بالمراحل الأولى وحيمشي وحيصير ببطء، في بعده بمرحلة بعده بمرحلة الاختبار يعني الاتفاق.
بدي أحكي أنا وياك في هيدا، بس قبل ما نحكي بدي أرجع لشي حضرتك تفضلت حكيت، يعني بالنسبة للمفاوضات يلي عم بتصير بسلطنة عمان بين الأمريكان على يعني على الاتفاق النووي بين الأمريكان وبين الإيرانية، طب ماذا يعني اليوم الحديث إنه الأمريكان عم يبعثوا طيران F-35 على لمواجهة الخطر الروسي الإيراني وليس فقط الإيراني؟
الأمريكان أول شيء كانوا أخذين قرار بالانسحاب التدريجي من منطقة الشرق الأوسط للتركيز على منطقة الفار إيست وشرق آسيا محل ما فيه النفوذ الصيني،
100%
تبين عندهم أنه إخلاء هذه المنطقة حيوجد فراغ تملأه روسيا وإيران. هلا اليوم الرسالة الأمريكية هي تتعلق، هي رسالة ردع لإيران وتطمين للشركاء بمنطقة الخليج أنه أي اتفاق نووي سيبرم مع إيران سيكون هناك في ضمانة أمنية من الولايات المتحدة لدول الخليج، علما أنه دول الخليج استبقت هذه الخطوة بالذهاب نحو الحوار مع إيران وفتح إعارة العلاقات، وإن كان بعد الحوار عم يصير ببطء، بس هذا الشيء ورافقوا تصريحات لمسؤولين من دول الخليج العربي مثل السعودية والإمارات أنه الأراضي والأجواء الخليجية لن تكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران، يعني كأنه كانوا عم بيقولوا نحن الحرب وإن وقعت بين الإسرائيليين والإيرانيين نحن لسنا طرف لهون ولا هون.
بس كمان تفضل
علما أنه إيران في حال صار في أي مواجهة هي عطول بتقول أنه هدفها الرئيسي والقواعد الأمريكية منطقة الخليج، يعني بيبقى هيدا هم مبعث قلق أنه إيران ما بتقدر تقعد وجودها بالمنطقة ما فيها هي تقعد بحالة الاستقرار، هي تحتاج اليوم بالظرف الحالي إلى إبرام اتفاقيات اقتصادية، عشان هيك عم بتخانق على موضوع حقل الدرة، هي تحتاج إلى الاقتصاد وليس إلى النفوذ العسكري.
بدنا نحكي بالاقتصاد، بس هون أنا سؤالي حضرتك عم بتقول إنه يعني الخليج دول الخليج عم بتجرب تحيد حالة عن صراع فيما لو طبعا صار الإسرائيلي الإيراني أو طبعا الأمريكاني الإيراني،
حتى بأي صراع بالمنطقة
ولكن كمان ما بتشوف إنه اليوم التهديدات يلي استتبعت من بعد اتفاق بكين إن كان على حقل الدرة أو إن كان أكثر من هيك على قديم يعني الخلاف على جزر الثلاثة، ولكن الحديث تبع قائد الحرس الثوري وقت يطلع يقولون أنه أنا بهددهم أنه أوكي نحن هيدي أراضي لا تتجزأ من إيران، وأكثر من هيك نحن بدنا نطالب بالبحرين، يعني ما بتشوف أنه في تأزم وإلهم مصلحة دول الخليج أنه يكون في إلهم دعم إن كان أمريكاني أو عملية إسرائيلية فيما لو حصلت العملية؟
هلا التصريحات قائد الحرس الثوري سارع الايرانيين دغري ليقولوا انه هيدي تصريحات قديمه كانت قبل الاتفاق،
يعني
طلعوا منها للخبريه.
نعم.
اليوم هن الايرانيين ما بدهم اي توتر كبير مع دول الخليج، مش ما بدهم اي توتر، التوتر بده يبقى موجود، هذا التوتر العربي الايراني موجود منذ الاف السنين بالمنطقه هنا.
نعم.
ولا يتعلق بطبيعه شكل النظام الموجود بايران او من يحكم في الجزيره العربيه، هذا الخلاف تاريخي.
نعم.
ويعني ايام شاه ايران كان في نفس الاستفزازات تتعلق بمنطقه شط العرب مع العراق، وبنفس الوقت حتى جزر ثلاثة مع الاماراتي مساله من ايام شاه ايران.
نعم.
كذلك الامر مساله المطالبه بالبحرين موجوده من ايام شاه ايران وحتى من قبل، يعني عطول هيدا التنشن يختلف عن بغض النظر من يحكم إيران، هيدا النزعة التوسعية الفارسية بين أوسين موجودة ولن تتغير
تاريخية.
ولن تتغير. نعم. الدول العربية اليوم عم بتحاول تقول لإيران أنه استقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي فيها منفعة مشتركة لدول الخليج ولإيران بنفس الوقت، أنه الاستقرار أنت يا إيران وضعك الاقتصادي مدمر، العقوبات أنهكت الإيرانيين، الانتفاضات يلي ظهرت كلياتها بقلب إيران خلال السنوات الثلاثة كان عطول شرارتها اقتصادية، ما عدا مسألة مهسة أميني بس، وكمان لولا العامل الاقتصادي الضاغط ما كنا شفنا هالحجم وهالحشم. فالإيرانيين كمان هون عندهم صار بحساباتهم أن لابد من تحسين وضع الاقتصاد، الكل يبحث عن الاقتصاد، يعني الخليج يبحث عن الاستقرار لأجل المشاريع الاستثمارات والمشاريع المستقبلية.
حتى الصين أستاذ إبراهيم ريحان، يعني حتى الصين اليوم عم تعمل شراكات وعم تعمل كلها أساسها اقتصادي واستثمارات، وهيدا شيء يعني بده استقرار.
الصين هدفها الأول من تخفيف التوتر أو خفض التوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية، لأنه اثنين إيران والسعودية أني أكبر موردين للنفط للصين، والصين ما مصلحتها يصير في أي توتر ينعكس على أسعار النفط وتطلع أسعار النفط طالما هي مستورد وليست مصدر وهي دولة صناعية. فكمان ترتبط بموضوع الطريق الحرير بده يمر من إيران صعودا إلى أوروبا، وكمان نسوء الطريق الحرير البحري اللي بيمر من البحر الأحمر حيث الحدود التواجد السعودي، واليمن بدنا ما ننسى اليمن محل ما يتواجد الحوثي بميناء الحديدة والساحل اليمني، يعني شبكة كبيرة من التقاطعات. هلأ اليوم عم نشهد نحن مثل المخاض لإعادة رسم حدود السياسي في المنطقة. هلأ لا شك الإسرائيليين إن عم بيلوحوا على طول بعمل عسكري، بس الوضع الداخلي الإسرائيلي اليوم لا يسمح بعمل عسكري من هيدا الحجم. ممكن يسمح بعمل أمني بتخريب المفاعلات النووية أو استهداف اغتيالات مثل ما كان يصير بالسابق، بس ما جاهز لعمل عسكري شامل. لأنه بده يكون بده يحتم علينا نتائج كارثية على المنطقة كلها ياتا، وعشان هيك دول الخليج عرفت راحت باتجاه خفض التوتر مع إيران، لأنه حتى أي توتر وسكرت ولو بالتصريحات أجواء وأراضية ضد أي عمل ضد إيران، سكرتهم بالتصريحات حتى تتجنب أي مواجهة غربية إيرانية أو إسرائيلية إيرانية بالمنطقة. قد حتكون إيران تبدأ بطهران ولا تنتهي في قطاع غزة وبيروت ودمشق، يعني حتكون معركة كتير كبيرة في حال صارت.
طب هون استاذ ابراهيم، انا وقت اللي عم نقول استقرار بدي ارجع لنقطه الصين، يعني خصوصا ان هي عرابه الاتفاق بين الرياض وبين ايران. يعني اول شيء الا يطرح ما يحدث اليوم من توتر بين مزدوجين، ما بعرف اذا توافقنا على التوتر، يطرح مصير الاتفاق. وشغله تانية، وقت نقول نحن استقرار، طب الا يطرح ايضا مساله تمدد إيران داخل الدول وحالة عدم الاستقرار عبر ميليشياتها اللي بتبثها بدول الخليج، ولا إن كان من اليمن للعراق لسوريا للبنان؟ هيدا مش مطلوب يعني، وما بيطرح مسألة الحد من التحركات الإيرانية.
بلا شك بيطرح كل هذه الأسئلة، بس هو مفهوم الاتفاق اللي صار وبرعاية الصين يهدف إلى خفض التوتر، ما في حلول للمشاكل القائمة. يعني حلول المشاكل حسب ما كان عم بينحكى بأثناء توقيع الاتفاق عودة علاقات الثنائية بالأول، ومن ثم نبحث الملفات العالقة. هلا اليوم إيران تفتح موضوع حقل الدرة، ربما هذا يندرج بإطار رفع السقف قبل أي حوار مفاوضات حول الأمن بالمنطقة الخليج. على إيران هي تطالب بجزء شمالي من حقل الدرة بحسب المواثيق الدولية والقانون الدولي وكل شيء اسمه حدود بحرية، ما له حصة هنين. يعني هي واضح أنه في محاولة لرفع المطالب بهذا الاتفاق أو بهذا التوقيت، وربما للحصول على مكاسب اقتصادية بالمقابل بمحل تاني. يعني هي واضح أنه أو لأنه الإيرانيين بحتى اللحظة ما لهم مصلحة ترجع العلاقة مع المملكة العربية السعودية أشهر إلى الخلف، أنه يرجع بدون علاقات. يعني عينوا سفير هلأ بالرياض، الولايات عفوا المملكة العربية السعودية عينت سفيرة، تقريبا السفارة صارت جاهزة بطهران بانتظار بس اختيار السفير. يعني الشبكة هيدي كلها اللي عم بتصير، إيران لا تمن مصلحتها تروح إلى فرط العلاقة بالكامل مع العرب ولا تريد ذلك، هذا واضح. بس الأسلوب اللي بعد إيران عم تستمر فيه اللي هو أسلوب الاستفزاز أو بطفي بمحل بولع بمحل سيؤثر على العلاقات، نعم، بس لحتى الساعة لن نعود لمرحلة قطع العلاقات، بل تبقى العلاقات موجودة لحتى يكون في حد أدنى من التواصل لمحاولة ضبط الأطر يلي العلاقة اللي ترسم بين إيران ودول الخليج، علما أنه الاتفاق مثل ما قلنا بلش بعودة العلاقات الثنائية، بالمرحلة المقبلة رح يبلش بحث الملفات العالقة. يعني ما في هلأ بحث كامل لملف اليمن، في مفاوضات شغالة طبيعة الحال من بعد عودة العلاقات، بعد توقيع الاتفاق بلشت مفاوضات جدية، بس حتى الساعة اللي حيفاوضوا بعضهم هن اليمنيين. يعني مش السعودية هتقعد مع إيران ولا إيران هتقعد مع السعودية يفاوضوا عن اليمنيين، يقعدوا اليمنيين يتفاوضوا من بعض، بيوصلوا نتيجة ما بيوصلوا نتيجة وضع آخر، مسألة بحث أخرى. كذلك الأمر بالنسبة بسوريا، نحن كنا شفنا في اندفاع أو اتجهت العلاقات دغري تسارعت بين سوريا ودول الخليج، اليوم أين هذه العلاقات؟ سؤال يطرح. في تجميد ما في تجميد لهذه العلاقات؟ هل في التزامات قدمها النظام السوري مقابل عودة العلاقات مع الدول العربية؟ الدول العربية عادت العلاقة بالخطوة تاعيتها، هل أقدم النظام السوري على الخطوة مقابل خطوة؟ حتى الساعة لم يقدم. يعني في الأمور كلها هلأ اليوم جامدة لحين وضوح الصورة الأكبر، هل سيخرج بوتين مهزوما أو منتصرا من حرب أوكرانيا، وهذا يقرر شكل المنطقة كلياتها.
بس حتى يعني أي بحث أستاذ إبراهيم الرحيان، ما بتشوف أي بحث سيكون بالنسبة للملفات بالمنطقة لناحية تقطير أو وضع إطار معين لإلها سيكون على حساب إيران؟ يعني اليوم الأمور فالتة، يعني مجرد ما بينحط أنه عناوين معينة ضبط الاستقرار أو تهدئة أو تأمين الاستقرار بالمنطقة كرمال الاستثمارات أو الوضع الاقتصادي يتحسن، لأنه كل الدول اكتفوا بما في إيران.
صحيح.
ضبط التوترات، يعني حتى واشنطن اليوم بالممرات المائية عم تحكي بحماية الممرات، خصوصا هرمز انه بمواجهة إيران. يعني هيدا كله بدك تقلي يمكن هني مثل انه هيك مثل تلويح بالعصا لإيران من دون استعمالها، بس هيدا كله ألا يلزم إيران بسلوكية معينة بالمنطقة؟
هلا الإيرانيين عطول سلوكهم معروف شو هو، وحتى مع الولايات المتحدة الإيرانيين بيعرفوا الحدود تاعيتهم، بيعرفوا أين تبدأ الحدود وأين تنتهي بالتعاطي مع الأمريكان. كذلك الأمر ما أول مرة أمريكا بتلوح بالعصا بمنطقة الخليج وبمضيق هرمز. يعني حتى مع نهاية ولاية دونالد ترامب آخر شهرين شفنا كتير تصاعد عسكري بالمنطقة هونيك، حاملات طائرات، غواصات نووية تجهت للمنطقة هونيك، وما عاد صار شيء. كل هذا يترافق بسبب المفاوضات ومحاولة رفع السقف و الشد والرخي من ميل على طاولة الحوار. خصوصا أنه اليوم ما بدنا ننسى أنه المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي أقصي عن الملف مؤقتا أو للأبد بعد ما تبين، بس حتى اللحظة مبين أنه مطولي قصته. فإقصاء روبرت مالي كمان بيأثر على التفاوض مع إيران، كون إيران تعتبر روبرت مالي من حصتها، يعني مفاوض عنا مش مفاوض عن الإدارة الأمريكية. يعني هي عندها مفاوضين إيرانيين على الطاولة واحدة، علي باقر كني وروبرت مالي، اثنين نفس الشيء بالنسبة لإيران. لما يقصى روبرت مالي وينجح اللوبي الإسرائيلي بداخل الولايات المتحدة بإقصائه عن الملف الإيراني،
يعني مش لمصلحتها،
مش لمصلحة إيران. بنفس الوقت الولايات المتحدة إدارة بايدن بحاجة إلى ملفين بالسياسة الخارجية ليروح فيهم عن انتخابات، الأول يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، والثاني يتعلق بالتطبيع بين المملكة العربية السعودية والإسرائيلية. يعني هذول الملفين بايدن عم بيشتغلون على نار حامية، إن لم يستطع التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران راح يكون في اتفاق مؤقت، لن يذهب إلى حرب حتى الساعة، ما عنده مصلحة بالذهاب إلى حرب طالما في حرب في روسيا وأوكرانيا. الولايات المتحدة والغربيين ما قادرين ينظروا على جبهتين واسعين.
صحيح.
يعني جبهة إيران منها جبهة صغيرة جغرافيا، إيران كيد. بلد كبير، فربما يلجأوا لموضوع العمليات الأمنية، يرجعوا يتلقوا اليد الإسرائيلية مثل ما كان بالسابق بعمليات أمنية محدودة، لأنه حتى الإسرائيليين ما قادرين يروحوا بمواجهة كبيرة. فاليوم الموضوع كله يتعلق بموضوع الحرب الأوكرانية الروسية والانتخابات الرئاسية المقبلة بأمريكا. يعني احنا شفنا في جولات مكوكية عم بيقوم فيها المسؤولين الإدارة الأمريكية مثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، كان أول امبارح بالسعودية للمرة الثالثة خلال سنة. قبله كان في زيارات معلنة وغير معلنة لبريت ماكجورك اللي هو منسق الشرق الأوسط بمكتب الأمن القومي، وآموس هوكستين يلي كان هو الوسيط عنا هون، وكمان عم بينتقل كان بزيارات مكوكية بل على السعودية بزيارات منها كان معلن ومنها غير معلن. الوصول اليوم يحاول بايدن أنه يطلع يقول أنه أنا حققت ملفين بالشرق الأوسط بحتموا الاستقرار بالمنطقة، الأول الاتفاق النووي والتطبيع السعودي الإسرائيلي، علما أنه اثنين طريق طويلة بس ربما تكون أكثر مما نتوقع. يعني خصوصا إذا السعودية أخذت الضمانات التي تطلبها.
هيدي اللي بدي أقوله أنا، من ناحية أنه المصالح الاقتصادية اليوم تطغى وفارض واقع معين خصوصا على خلفية الحرب بأوكرانيا، ما بقى في لعب. يعني كل الدول رقبتها مثل ما بقولوا بين مزدوجين رقبتهم بالدق. ومن ناحية تانية وقت حضرتك عم تتفضل انه عم ينشغل على نار حامي على تطبيع السعودي الإسرائيلي، يعني هيدي بما يعنيه من خطوات على الأرض تستدعي الاستقرار. يعني بطريقة تانية عم بتقول حضرتك أستاذ إبراهيم أنه نحن رايحين لمرحلة حلحلة واستقرار بالشرق الأوسط.
هلأ هو على طول تبدأ المفاوضات بتكون رايحة إلى طريق الاستقرار, بس عثرة واحدة بطريق المفاوضات تظهرك إلى حالة اللا استقرار.
نعم.
هلأ اليوم لما هني عم بيروحوا على الشروط السعودية, السعودية حاطة لائحة شروط منا سهلة لا على الولايات المتحدة ولا على القيادة الإسرائيلية, على الحكومة الإسرائيلية. يعني حكومة نتنياهو اليمنية المتطرفة اللي بتضم أحزاب مثل أو شخصيات مثل بن غفير وإسرائيل سيموريتش وغيرهم من المتطرفين من أنصار القضم الأراضي الفلسطينية وعدم إعطاء الفلسطينيين دولة. نعم. طيب بتجي بكرة تجي المملكة العربية السعودية تقول أحد شروطي أن يتبنى نتنياهو ويوافق على مبادرة السلام العربية اللي بتحكي عن موضوع حل الدولتين مع القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين. في حال استطاعت المملكة العربية السعودية أن تتخذ هذا الالتزام من حكومة ليكودية يمينية متطرفة مثل نتنياهو بيكون إنجاز كتير كبير على الصعيد السياسي. صحيح. الخارجي. بس حتى الساعة هذا
هيدا كمان بيسحب ورقة من إيد إيران.
هذا بيسحب ورقة من إيد إيران. صحيح. إيه أكيد. بس هل موافقة نتنياهو والحكومة اليمينية على هذا المطلب وحتصير؟ هذا السؤال.
ما بتشوف هلأ اللي عم بيصير بالداخل
إلا الإسرائيل. اللي صار بالداخل الإسرائيلي أعاد اليسار والوسط إلى الحكم.
صحيح.
بس هيدي تحتاج إلى انتخابات لأنه جديد. الجناح اليمين المتطرف معه 14 نائب لهن ميزان الأبان ولن يوافق على إعطاء الفلسطينيين ولو بالالتزام الكلمي, يعني بس أنه لو حرفيا تكون أنه يكون عندهم دولة عاصمة القدس الشرقية بعد ما استطاع نتنياهو بالسابق يأخذ إعلان من الولايات المتحدة على أنه القدس بشطريها الغربي والشرقي عاصمة أبدية لإسرائيل. يعني نحن صرنا هلأ عم نحكي بملف معقد شوي. المطلب الأمني السعودي ما يتعلق بالمظلة الأمنية الأمريكان وافقوا عليه, وهذا أبلغه جيك سوليفان لولي العهد السعودي. وكذلك الأمر موضوع البرنامج النووي السعودي, في تقدم كتير كبير بالمحادثات مع الأمريكيين, بس يبقى الشق السياسي بتعلق بمبادرة السلام العربية. هيدا هم رح يكون هو الركيزة, إما أن ينجح ما تنوي فعله إدارة بايدن, وأما أن يفشل بناء على مبادرة السلام العربية. نحن شفنا القمة العربية ليست منفصلة عن هذا الموضوع. لما طلعت البيان القمة تبنى إعادة إحياء مبادرة السلام العربية اللي مبثقة عن قمة بيروت 2002, ونعاد نحكى بمشروع حل الدولتين على, وعم نحكي احنا بإجماع عربي ما فيهم كان النظام السوري موجود. صحيح. بالجامعة العربية.
صحيح.
يعني عارض تبني هيدي الورقة صارت كأن السعودية تفاوض عن العرب أجمعين بالمفاوضات اللي عم تقودها اليوم الولايات المتحدة. بس هذا ما بيعني وإن كان على نار حامي أنه ممكن يخلص بكرة, خصوصا العقبة الكبرى تعلق مبادرة السلام العربي.
إذا بدنا نحكي بساحات, يعني ساحات تهدد إلى حد معين فيما لو حكي فيها بحل مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول أستاذ إبراهيم, تهدد الوجود أو الدور الإيراني والتمدد الإيراني بالمنطقة. ماذا اليوم عن التوتر الذي يحصل على الحدود أو بين إيران وأفغانستان؟ أفغانستان يعني إذا ناخدها ونذكر أنه هي كانت درس للاتحاد السوفيتي من بين أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. اليوم هل يتم إغراق إيران بالرمال؟ يعني قلت حضرتك أنه لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل على استعداد أنه يصير في حرب شاملة مع إيران, يعني منه بوارد. اليوم هل هي باب لإغراق بالرمال الأفغانية بسبب تقاسم المياه؟
هلا بطبيعة يعني الحال عند إيران ثلاث دول جوار هي بتوتر معهم. الأولى أفغانستان.
نعم.
والتوتر ينطلق من مبدأ الموضوع المياه وينسحب أكثر حتى بما يتعلق بالأقلية الشيعية الموجودة بأفغانستان. صحيح. والحكومة المتطرفة
اللي كان سبق صار في حوادث.
مزبوط. يعني في عدة عوامل تحتم التوتر مع أفغانستان. نعم. بيرجع عندك التوتر مع أذربيجان.
صحيح.
يلي هي هنيك كمان فيها سفارة إسرائيلية أذربيجان.
نعم.
وفي التوتر الجديد مع التركمانستان يلي افتتحت سفارة إسرائيلية بعشق أباد لا تبعد سوى 17 كيلومتر على الحدود الإيرانية. وهذا اللي استدعى رد من حسين أمير عبد اللهيان لما طلع لهوني على مرون الراس بلبنان.
نعم.
كان عم بيرد على موضوع السفارة الإسرائيلية وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي اللي 17 كيلومتر على حدود إيران.
نعم.
لا يجي هون يقول أنتم بتوقفوا على 17 كيلومتر ونحن نوقف على الزيرو كيلومتر.
نعم.
فهذا الموضوع كلياته بحتم أنه دول الجوار الإيراني تكون مصدر توتر لإلهاء إيران بملفات أخرى. هلأ أفغانستان ما بظن الإيرانيين حيفوتوا بشكل مباشر يتدخلوا عسكريا مثل ما صار مع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة, شافوا الدروس من هنيك وما حيرتكبوا نفس الخطأ. عم بيحاولوا هلأ في مسعى قطري بالوساطة بين طالبان والإيرانيين. ومن هيدي المواضيع بحثها الدكتور حمد عبد العزيز الخليفي وزير الدولة القطري اللي هو مستلم الملف اللبناني. نعم. بزيارته الأخيرة إلى إيران الأسبوع الماضي الأحد الماضي طلع إلى إيران، التقى علي باقر كني وحسين عبد اللهيان وانحكى بموضوع الاتفاق النووي والملف اللبناني، بس الحاضر كمان كان ملف المياه مع أفغانستان وحصر المياه والحصة التي تطالب بها إيران من المياه اللي عم تبعر عبر الحدود. الخليفي والقطريين عم بيحاولوا ينزعوا فتيل التوتر بسبب علاقتهم المنيحة إن كان مع حكومة طالبان بأفغانستان وهني الضامن السياسي مثل بيقولوا لألا، وحكم علاقتهم وشراكتهم مع إيران بحق الغاز الشمالي اللي هو أكبر حق الغاز بالعالم. فهيدا الموضوع هم عم بيحاولوا القطريين علاجه، بس ننسى أنه حكومة طالبان منا بهالنضج السياسي اللي نحن بنعرفه، يعني اللي بتتعاطى فيه الدول. صحيح. حكومة طالبان ما عندها نضج سياسي، طبعا هي ميليشيا متحجرة حاكمة دولة، ما حد يعني ما حدا بيعرف كيف بتكون ردة الفعل. وكما بدنا ننسى انه الولايات المتحدة مش عن حسن نية يعني ظهرت ونسيت تركت بعض العتاد هنيك. صحيح. يعني فالإيرانيين عارفين هذا الموضوع هنيك، وان قد يجر هذا توترات حدودية، ممكن يجر توترات حدودية مثل شدناها بالسابق خلال الأشهر الماضية، صار في اكثر من توتر على الحدود الأفغانية الإيرانية وصاروا سقط قتلى من الطرفين. هلأ العملية العسكرية هناك صعبة، بس الأهم أن ننظر إلى أذربيجان وإلى تركمانستان. نحن راح حسين عبد اللهيان وزير خارجية الإيراني مؤخرا على أذربيجان وحاول يعيد تطرية العلاقات مع أذربيجان بعد التوتر اللي مر فيها باستهداف سفارتهم بطهران. صحيح. يعني رجع اليوم رحنا هناك أنه خلينا نهدي نحن بمنطقة واحدة، ما بعرف شو هذا الحكي ليه. الخشية أن تكون أذربيجان وبحر قزوين وتركمانستان منطلق لأي عمل أمني إسرائيلي يطال تخريب البرنامج النووي الإيراني، يعني هني يكونوا منتظرين من الجنوب تأتيهم من الشمال. هذا الخيفانين منه الإيرانية، وهذا صار واضح بأكثر من تقرير على المواقع الإيرانية بث أنه في خشية بالداخل الإيراني أن تستعمل هذه الأراضي أو هذه المنطقة اللي هي القوقاز تكون منطلق لعمليات إسرائيلية، خصوصا أنه الإسرائيليين متواجدين بأذربيجان من مطلع التسعينيات، من وجودهم جديد هنيك وعندهم سفارة ناشطة. ورحن شفنا السلاح الإسرائيلي يلي استعمل من قبل أذربيجان بالحرب مع أرمينيا هو اللي كان الحاسم وليس السلاح التركي كما كان عم بيحكي. السلاح التركي لعب دور كبير بأذربيجان، بس الحاسم كان هو المسيرات الإسرائيلية الموجودة هنيك.
طيب كل ذلك يعني اللي عم نحكي من ساحة لساحة أستاذ إبراهيم، ما بتشوف يدفع إيران يعني للقبول بتسوية أو ترتيبات معينة ولو تطلب ذلك من تنازلات ما، إن كان على حساب ميليشياتها أو على حساب دورة هي كدولة؟ يعني اليوم خاصة أنه حتى تركيا، وحضرتك عم تتفضل وتحكي، حتى تركيا اليوم دخلت على الخط. اليوم الرئيس التركي في بجولته على المنطقة الدول الخليجية، حتى على خلفية التوتر يلي عم بيصير بينهم وبين إيران من بعد رفض تركيا الانسحاب من الشمال الغربي السوري. يعني اليوم ما بتشوف انه هيدا بتعتبره تهديد لإلها مع الخطاب التركي، خطاب الرئيس اردوغان عم بيقول انه نحن على استعداد لدعم الخليج بمواجهة الخطر الإيراني؟
الإيرانيين والأتراك علاقتهم شوي تختلف عن كل العلاقات،
فيها جدلية يعني.
فيها جدلية وفيها فاصيل ملفات الإيرانيين والأتراك. نعم. نتفق على هذا الملف حبيبي وعيني انت، هون اختلفنا هونيك نضرب بعض هونيك اللي بيربح ساعتين على البوك بيشتغلوا الإيرانيين والأتراك. وهذا السيناريو شفناه بسوريا بمنطقة إدلب، بمنطقة علما أنه الثلاثة كانوا مثلا يكونوا الرئيسين مجتمعين بسوتشي والعلاقات ما أحلاهم بيناتهم ما أحلاها. ما بدنا ننسى احنا كمان انه تركيا تشكل امتداد للاخوان. نعم. يلي ايران هي جزء داعم موازن لحركات الاخوان بالعالم العربي وربما بالبقية دول العالم. نعم. فالعطول الملفات معنا على القطعة، بيشتغلوا على القطعة بالملفات، كل ملف بملفه. يعني نتفق بالملف نختلف بالملف السوري بنتفق بالملف الكردي. يعني في تقاطع بينه على الملف الكردي، في اختلاف تعاطي مع مسألة الوجود العسكري التركي بالشمال السوري، واللي يبدو حيكون بعدين مرحلة لاحقة موضع بحث جدي هذا الملف. الإيرانيين والروس عم بيحاولوا، بس كمان ننسى أنه صار في إشارة سلبية تركية روسية مؤخرا تعلق باتفاق الحبوب وموقف أردوغان اللي اتخذه من فترة من الحرب الأوكرانية. يعني في تبدل تركي بيتعلق فيما يحصل بشماله. أردوغان يقرأ المتغيرات أنه بوتين حتى الساعة لن يخرج منتصرا من هذه الحرب، فارتقى أنه شوي راضي الأمريكان بموقف
عم يتقرب من مصر، من أمريكا، من إسرائيل.
حتى اليوم
ذهبوا عم بده يلعب دور مثلا.
حتى المبارح كان في لقاء مع الرئيس السيسي لأردوغان بأنقرة، وحسب المعلومات المتوفرة أنه صار في اتفاق على سحب الجيش التركي من ليبيا قبل نهاية السنة. يعني سحب الجيش التركي من ليبيا بكون مصر هون أخذت مكسب سياسي، وإعادة توحيد الفصائل العسكرية كلها ضمن جيش واحد بليبيا، وتوحيد الطرفين البنغازي وحكومة طرابلس.
حتى عم ينحكى أستاذ ريحان أنه تركيا أو أردوغان يلعب دور بالملف الفلسطيني الإسرائيلي.
بيقدر يلعب هيدا الدور طبعا، عنده المقدرة يلعب هيدا الدور. هلأ بالدرجة الأولى عم بيحاول يلعبوه على الخط الفلسطيني بين حماس وفتح، وهذا شفناه باللقاء اللي جمع الرئيس أبو مازن مع إسماعيل هنية بأنقرة. بس كمان بدنا ننسى احنا انه حماس والجهاد عاملان ايرانيين بالمنطقه. يعني وان كانت حماس بجزء السياسي تتقرب من تركيا، بس بشقة العسكري هي بالكامل تحت الجناح الايراني. يعني الصواريخ التي تملكها حماس والجناح العسكري وبامره الحرس الثوري وليس بامره تركيا.
اذا رئيس اردوغان نجح بهيدي المهمه، يعني
صعب كمان النجاح بدون ايران. صعب النجاح بدون ايران بهيدي المهمه بسبب قدرتها على التخريب لاي اتفاق محتمل. يعني عندها القدرة عبر حركات الجهاد الإسلامي، عبر حماس أو الجناح العسكري لحماس، 100% عندها القدرة على التخريب. فعشان هيك نحن بنشوف على طول يؤخذ من إيران ويعطى لها بمحل تاني، لأنه بأي محل بدون الواحد يضبط الوضع هي لها القدرة على التخريب. يعني مثل ما صار بالعراق يم حكومة مصطفى القاسمي، تنازلت إيران لمصلحة المجيء بمصطفى القاسمي رئيس الوزراء، بس بنفس الوقت أثبتت قدرتها على التخريب عند أول فرصة حانت لها، خربت وجاءت بحكومة من الإطار يلي هو ما عنده الأكثرية النيابية. يعني أقصد الأكثرية بمثلها التيار الصدري، وجاءت برئيس وزراء من الإطار لا يمثل الأكثرية الشيعية حتى بالبرلمان العراقي. يعني عندها القدرة على التخريب على طول واقعة، أكان باليمن ولا بسوريا ولا بلبنان ولا بالعراق ولا بأي ساحة ممكن يكون إيران عندها فيها نفوذ، عندها قدرة على التخريب. نعم بلا شك. عشان هيك على طول في تفادي للمشكل مع إيران، مش أنه خوفا منها على قدر ما هو لتحييد قدرتها على التخريب بأي ملف معين،
مع أنه بيقدر يفتحوا لها كذا ساحة، كذا جبهة يعني حواليها. وحضرتك يعني ذكرت أكثر من جبهة، يعني ما بتشوف هيدا كمان بيقدروا هن يهددوها؟ يعني هلأ إذا بدي أحكي بلبنان، كل هالمتغيرات يلي عم بتصير وكل هالتموضعات وإعادة خلط الأوراق يلي عم بتصير بطريقة أو بأخرى، ما بتشوف سيكون لها انعكاس على يعني على الساحة اللبنانية؟ أي انعكاس سيكون بدقيقة معنا؟
طبيعة لبنان، طبيعة الحال لبنان على طول يتأثر،
تردد
يتأثر إذا كان الوضع بصير بأوكرانيا وروسيا لبنان يتأثر. نعم. يعني بوضع الأوكراني والروسي لبنان يتأثر. أي فكيف بالك إذا في متغير بالمنطقة بالشرق الأوسط تعلق بنفوذ إيران أو الدول العربية أو حتى تواجد الولايات المتحدة وروسيا بالمنطقة؟ طبيعة الحال حيكون في الأثر كان السلبي أو الإيجابي.
نعم أنا بدي أشكرك، للأسف وقتنا خلص، مع أنه كنا بنحكي بلبنان بعد على أمل نرجع نلتقى إن الله راد بملف تكون الأوضاع أكثر تحل حاليت
إن شاء الله.
بشكرك المتخصص بشأن العربي الصحافي بموقع أساس ميديا الأستاذ إبراهيم ريحان. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.